الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد: فإن كان في المغنم كتب نظر، فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها، مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات، فجميع ذلك غنيمة. جميع ذلك جواب شرط لإن كانت. وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة، الفقه والحديث، أو الفقه، علوم الفقه وعلوم الحديث. إن شئت فاعطف الفقه على العلوم، وإن شئت فاعطفه على الشريعة، لأن هذا مال يباع ويشترى. وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك، فكل ذلك لا يجوز بيعه. فإن كان ينتفع بأوعيته كالجلود ونحوها فإنها غنيمة. وإن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنه يمزق ولا يحرق، إذ ما من كاغذ إلا وله قيمة. وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ، يمزق لكن لا يحرق، فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل. يظهر من هذه العبارة أن الغنيمة عند الشيخ قدس الله نفسه تدور مدار مالية المسلوب المأخوذ، إن كان له مالية فهو غنيمة. وفصل بين مثل كتب الحديث والفقه فحكم بأنه غنيمة، وبين مثل كتب الكفر والزندقة فقال أنه غنيمة بعد تمزيقه. هو غنيمة بمعنى أنه يمزق ويستفاد من كاغذه، وهذا دليل على أنه لا يجوز إبقاؤه على حاله، وإلا لما كان هناك داع للحكم بتمزيقه مثلا. وكيف كان
يعني شيخ، أنا هنا سيدنا هنا في مسألة أنه شيخ عندما قال بأن كتاب التوراة والإنجيل يمزق يرى بأنه من كتب الضلال.
نعم، ظاهر هذا،
يعني كتب الضلال ليس المعنى الذي توجب ضلال المسلمين.
نعم، هذه العبارة تناسب الاحتمال الأول والاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، تناسب الاحتمالات الثلاثة جميعها. يعني حكمه بأن التوراة وإن لم يؤثر في المسلمين الضلال، مع ذلك يجب تمزيقه، يناسب الاحتمال الأول.
يعني لا يناسب أصل الاحتمال الثالث، ما أوجب الضلال للمسلمين،
يعني المسلمين لا يوجب. لا طبعا، ما يوجب فعلا لا، صحيح، لكن يناسب الاحتمالين الأولين قطعا.
أنا قصدي هذا خلاف مقصود الشيخ، تقدم في أمس مقصود الشيخ،
مقصود الشيخ الأنصاري قصدك. نعم لا، هذه العبارة الشيخ جاء بها للاستشهاد على أصل المسألة وهي كتب الضلال، قطع النظر عن، يعني ليس الشيخ الأنصاري بصدد الاستشهاد بهذه العبارة على ترجيح أحد الاحتمالات، هو بصدد تثبيت أصل الحكم، وهو أن كتب الضلال أيا كانت لا يجوز الاحتفاظ بها. وكيف كان، فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال، وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة. طبعا هذه العبارة قد يقال بأنه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه لا يظهر منه إلا حكمه بتمزيق التوراة والإنجيل، فكيف يستفاد من هذه العبارة اختصاص الحرمة بما كان موجبا؟ لعل نظر الشيخ قدس الله نفسه في الاستفادة هذه إلى أن تمزيق المسلمين إنما يكون من جهة الخوف من وقوع هذه الكتب بعد تقسيم الغنيمة في يد من لا يؤمن من ضلاله بقراءتها، باعتبار أن الغنيمة تقسم بين المسلمين بالسهام، فلعل هذا الكتاب يقع في يد مسلمين، فهذا الكتاب وإن لم يوجب فعلا الضلال لكنه يمكن أن يترتب عليه الضلال. نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة، هو كاتب كتاب جامع للأباطيل لكن لا يضل، يقول هذا لا يكون مالا، لا يدخل تحت الأموال، فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه مضافا إلى آيتي لهو الحديث وقول الزور. وأما وجوب إتلافها فلا دليل عليه. يقول لا بأس أن يقال بأن كتاب الباطل كتاب ضلال بمعنى أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا بذل العوض في مقابله لئلا يكون أكلا للمال بالباطل، لكن لا دليل على وجوب إتلاف مثل هذا الكتاب. ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه وما دونها من العلوم، أي أنه لا دليل على وجوب إتلافها، بل لا دليل على حرمة اقتنائها في الجملة. فإن المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة، اجتنبوا قول الزور، من الناس من يشتري لهو الحديث، حكم العقل بلزوم قلع مادة الفساد، وهذه الأدلة غير جارية في حق تصانيف العامة. فإن الظاهر عدم جريانها في حفظ شيء من تلك الكتب إلا القليل مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم وشبه ذلك. يقول هذا القسم الخاص مما لا يشتمل إلا على الباطل ولم يؤلف إلا للإضلال ولحجب الحق، هذا يمكن أن تجري فيه تلك الأدلة المتقدمة، ومع ذلك قد يكون في حفظها مصلحة كما سيأتي عن صاحب جامع المقاصد قدس الله نفسه الزكية، تزاحم حرمة وجوب الإتلاف أو حرمة الحفظ. ومما ذكرنا أيضا
سيدنا نعم خصوص إثبات كتب الجبر وتفضيل الخلفاء لم توجب الإضلال، يعني
نعم
تشمل الأدلة السابقة.
لا لا لا، مع حفظ قيد إيجاب الإضلال، يعني الشيخ هنا في مقام إخراج تصانيف العامة من جهة صغروية يعني. ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقد والاحتجاج على أهلها أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك. وجه الاستثناء ما هو؟ أحد أمور، منها أولا عدم إيجاب الضلال، وذلك لأن المحتفظ بقصد النقد في مأمن من الوقوع تحت تأثير مطالبهم الباطلة. ثانيا أن هذه الكتب لم توضع بقصد الإضلال، بل وضعت بقصد التصنيف في علم معين كأصول الفقه، ووقع المصنف في الباطل لا بقصد، خطأ، مثلا كتاب العضدي، كتاب الحاجبي، هذا لم يقع في شبهة القياس من جهة أنه يقصد الضلال، وإنما وقع في ذلك خطأ ولو من جهة متابعته لأهل الباطل اعتقادا يعني، فلا يوجب ذلك أن يكون الكتاب كتاب ضلال. ثالثا سلمنا معكم أن هذا كتاب ضلال، لكن الاحتفاظ به لنقضه مصلحة كبيرة تزاحم مفسدة حفظه، وقد قلنا بأن الأدلة لا يظهر منها إلا حرمة الحفظ لما لا يكون في حفظه مصلحة، أما إذا كان هناك مصلحة فلا دليل على الحرمة، إلى غير ذلك من الوجوه. ولقد أحسن جامع المقاصد حيث قال إن فوائد الحفظ كثيرة. ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال، بعد أن فرغ عن عنوان كتاب الضلال وبيان حكمه أراد أن يبين الموضوع من جهة معينة، وهي أنه الكتاب تارة يكون كل مطالبه باطلة، أو يكون كله موضوعا بقصد الإضلال، أو كله موجب للضلال، فالكلام هو الكلام المتقدم. لكن إذا كان الكتاب مؤلفا من شيئين من أمرين، أحدهما ضلال والآخر حق، والقسم الأول موضوع بقصد الإضلال والثاني ليس كذلك، كالكشاكيل أو مثلا الكتب التي تكون بعض أقسامها مزيدة فيها بقصد معين، أو الكتب المحرفة، اشتريت كتاب التوراة مثلا مع علمي بأن بعضه محرفون ووضوء ظهور ذلك القسم المحرف، لكن بقصد القسم غير المحرف، ما هو حكم هذا الكتاب الذي يشتمل على جزء باطل أو الذي بعضه ضلال أو بعضه موضوع بقصد الإضلال؟ هل كتاب الضلال الذي تقدم الكلام عن حكمه هو الكتاب الذي يكون كله كذلك، أي كله موضوع للإضلال أو كله باطل، أو أن كتاب الضلال ما يشتمل على باطل ما كثيرا كان أو قليلا، أو كتاب الضلال ما يكون قسم معتد به منه مصداقا للعنوان الأول، أو أن المسألة تدور مدار العرف؟ ما هو كتاب الضلال؟ الظاهر أن كتاب الضلال بملاحظة ما تقدم، يعني سواء اخترنا الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث، الظاهر أن المسألة عرفيا تختلف باختلاف المقدار. مثلا كتاب ذو 500 صفحة فيه صفحة واحدة موضوعة بقصد الإضلال أو موضوعة بقصد موضوعة على غير حق، أي أنها مشتملة على باطل أو يترتب عليها الضلال. إن كان احتمال الوقوع في الضلال بسبب تلك الصفحة احتمالا معتدا به، فالظاهر أنه عرفا يعد كتاب ضلال، وإن لم يكن اشتماله على تلك الصفحة موجبا لترتب الضلال عليه بشكل معتد به، بحيث يكون احتمال الوقوع في الضلال نادر، فالظاهر أنه ليس كتاب ضلالا على الاحتمال الأول، لأن المقصود بكتاب الضلال على الاحتمال الأول الاكتبال الكتاب المشتمل على الأباطيل، والظاهر عرفا من الكتاب المشتمل على الأباطيل الذي أخذ موضوعا للحكم في كلماتهم هو الكتاب المشتمل عرفا على الأباطيل، بحيث يكون الغرض منه عرفا هو أخذ تلك الأباطيل. أما أن يكون في كتاب صفحة تشتمل على أباطيل فهذا لا يوجب أن يكون الكتاب كله كتاب ضلال، وإن شئت قلت ليس المقصود بالاشتمال مجرد الاشتمال ولو على صفحة، بل الظاهر الاشتمال المصحح لعنوان كتاب الضلال للإضافة، وهذا من قبيل أن تقول زيد صاحب يد معطاءة، أو زيد سخي، أو زيد كريم، فإن العرف لا يكتفي بصدور الكرم منه مرة، إذ الكرم هو العطاء لا بقصد العوض، فإذا أعطى زيد مرة فقد صدر منه الكرم وانتسب إليه الكرم، لكن العرف لا يكتفي بصدور الكرم مرة حتى يقال زيد كريم. وهكذا إذا قيل زيد صاحب دار ضيافة لا يكتفى بأن يكون قد أضاف مرة واحدة، متى يقال عن زيد أنه مضياف أو عنه أنه كريم؟ إذا تكرر منه ذلك الفعل بمقدار معتد به. كذلك كتاب الضلال إذا اشتمل على صفحة واحدة لم يكن لها امتياز، حالها حال سائر الصفحات، وكانت صفحاته فوق 500 صفحة، هذا لا يقال عنه أنه كتاب ضلال، وإن اشتمل على الضلال، هذا على الاحتمال الأول. كذلك على الاحتمال الثاني وهو أن يكون موضوعا بقصد الإضلال، بعد ملاحظة ما ذكرناه من أن ترتب الضلال على قراءة هذه الصفحة نادر، نقول الظاهر على هذا الاحتمال أن المراد بكتاب الضلال ما وضع ليكون أكثره موجبا للضلال، أي وضعه المؤلف ليحصل الضلال بقراءته حصولا متعارفا مثله من مثل قراءة هذا التأليف، لا أن يكون المقصود به حصول الضلال ولو نادرا. مثلا شخص ألف قبل قرنين كتابا يضل به شخص بعد قرنين، هذا لا يوجب أن يقال عنه أنه كتاب ضلال وإن لم يكن قصد مؤلفه إلا الإضلال، إذ ليس الكلام في قصد المؤلف وأنه تحقق أو لا، هذا كتاب ألف بقصد الإضلال بلا إشكال، لكن كلامنا في الموضوع المأخوذ في الحكم الشرعي الذي تثبت بالدليل أخذه في الحكم الشرعي من باب كونه القدر المتيقن هو الكتاب الموضوع من قبل مصنفه ليكون كتاب ضلال على غرار سائر الكتب بحيث يكون ترتب الضلال عليه معتدا به ولو كان الضلال أقل تحققا في الخارج من عدم الضلال لكن يجب أن يكون من حيث في نفسه معتدا به كما لو قرأه 100 فضل به 10 هذا معتد به أما أن لا يقرأه أن يقرأه 1000 فيضل 1 بصفحة واحدة ضلالا نادرا وقوع مثله فهذا لا يوجب أن يكون الكتاب كتاب ضلال وهكذا إذا قلنا بأن الكتاب كتاب الضلال ما يوجب الضلال فالظاهر أن استجاب الضلال يجب أن يكون بنحو معتد به في الخارج هذا من جهة كونه كتاب ضلال لكن يقع الكلام بعد ذلك في بيعه وشرائه يجوز بيعه فيه إشكال إذ قد يقال بأن حال الكتاب حال من الحنطة لأجزائه قسط من الثمن بحيث يكون كل الثمن في مقابل كل المثمن فيكون لكل صفحة أو ورقة جزء من الثمن يتناسب مع نسبة تلك الورقة إلى عدد الأوراق فيقال بأنه يبطل من الثمن حينئذ بمقدار ما يكون مشتملا على الأباطيل من الورق وذلك لأن تلك الأوراق باعتبار مشتملاتها لا يكون لها مالية اللهم إلا أن يكون ثبوت المالية لسائر الأوراق موقوفا على اقتناء هذه الورقة بعد فيكون لهذه الورقة حيثيتان حيثية شرطية وحيثية جزئية فيكون بذل الثمن بإزاء سائر الأوراق فقط لا من جهة بذل جزء من الثمن في مقابل هذه الورقة لكن لما توقف اقتناء سائر الأوراق على هذه الورقة قبلت أن ينتقل إلي المجموع هنا طبعا لا يبطل من الثمن هذا على كلام طبعا
انحلال الثمن على المثمن قهري لحاضر كون المثمن له أجزاء أو مسألة عرفية لانحلال فلا بد أن ينحط كل مثمن على حدة مثل في الحنطة واضح أما في الكتاب ينحل على
لا طبعا مسألة عرفية مسألة عرفية
لا كل ما له أجزاء ينحل الثمن على مثمنه
لا لا ولذلك يقولون بأن اليد مثلا في الحيوان لا يتقسط عليها الثمن بعض الأجزاء تكون نسبتها إلى المجموع نسبة الشرط إلى المشروط قبل اليد إذا اشتريت شاة فظهرت يدها عرجاء مثلا أو فيها خلل بعد لا تسترجع من الثمن جزءا بدعوى أن هذا جزء المثمن وبالتالي يتقسط عليه يختلف باختلاف الموارد
هنا كان الشيخ العظم كان هم الصغرى حقق الصغرى بأنه يصير انحلال الثمن على أجزاء
مو بعيد شيخنا في وقتهم كان الأمر هكذا لأن المسألة عرفية بعد في وقتهم يمكن أن يكون لكل ورقة يعني أصلا في ذاك الزمان كان شراء الكتاب بالاتفاق مع الناسخ على أن ينسخ كتابا فلعله مثلا يجوز له في ذاك الزمان أن يقسط الثمن على الأوراق لأن كل ورقة تكون يعني مثلا الناسخ ينسخ والصحاف يكبس فإذا مثلا كان الكتاب مشتملا على أوراق معينة ذات أباطيل جاز خصم جزء من الثمن بمقدار ما يقابل تلك الأوراق مثلا من هذا مو مثل الآن يعني الكتاب يباع مرة دفعة واحدة مثلا ممكن يعني لعل الشيخ نظر إلى ما في زمانهم قالوا مما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال فإن الواجب رفعه طبعا إن كان موجب للضلال إيجابا معتدا به فلا يجوز اقتناء ذلك الكتاب أو تلك الصفحة إلا إذا أمكن التفكيك بينهما ولو بمحو تلك الصفحة أما إذا لم يمكن محو الصفحة خصوصا فيجب محو الكتاب كله هذا إن كان ترتب الضلال على تلك الصفحة مثلا أو الورقة معتدا به إلا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن المالية باطل لكن لا يوجب الضلال أو يوجب الضلال بنحو غير معتد به أصلا فلو قوبل بجزء من العوض المبذول تبطل المعاوضة بالنسبة إليه. ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب والنسخ والمذاكرة. لا يجوز للإنسان أن يتعمد استظهار كتاب الضلال بالمعنى الذي يختار فيما تقدم. أي كتاب يصدق عليه أنه كتاب ضلال بالمعنى المتقدم، أي سواء اخترنا المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، يجب إتلافه، وإتلافه ينافي حفظه باستظهاره قلبان. الاستظهار هو أن يذاكر الإنسان حتى ترسخ عبارات الكتاب في ذهنه. يقول هذا ليس جائزا. وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة. نعم نعم، ليس الحكم مخصوص بعنوان الكتاب، كل ما يكون وسيلة لنقل المعلومة الآن يشملها هذا الحكم. الكلام في الرشوة إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. أنا محضر بس أخاف أدخل وينقطع يعني حبل المطلب مطالب. وأنتم إن شاء الله.